قانون النبراس حدث به الجلاس علم وتبصرة ثمر لخير غراس ثمر لخير غراس
لبيانه عقلي قد وافق الإحساس وجرى بحيث دمي وسرى مع الأنفاس قرآننا الغالي ومحط آمالي ودليل قافلتي ومقيم أعمالي
قد جاء شرفنا بالخير عرفنا لمحمد يوحى بشرى لكل الناس لمحمد يوحى بشرى لكل الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. أحمده سبحانه جل وعلا وأثني عليه الخير كله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان وعنا معهم وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا وانعشنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اصلح قلوبنا ومن علينا بالهداية والاستقامة على دينك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى نأخذ تفسير الآيات من سورة الحجرات، وهذه السورة العظيمة أيضا من السور التي جاء فيها ذكر أحكام ومسائل عديدة جعلها الله تعالى نبراسا للمؤمنين، وجعل الله تعالى فيها من هداية لمن اهتدى، وجعل الله تعالى فيها خيرا لمن تأمل وتدبر كلام ربنا عز وجل فيها. والحجرات جمع حجرة، وهي حجرات النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يسكن بها عليه الصلاة والسلام، ونتأمل أنها حجرات لم تكن قصورا، فقد كان عليه الصلاة والسلام هو القدوة في الزهد والقناعة من الدنيا، وكان عليه الصلاة والسلام ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه ويقول إنها لهم أي الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في قلبه القناعة من هذه الدنيا بأن لا يتشرب قلبه إنما يأخذ منها كزاد الراكب، وأن يستعين بما يؤتاه الله تعالى إذا وسع الله تعالى عليه، أن يستعين بها على طاعة الله وأن ينفق منها في سبيل الله وأن ينفق على من كان محتاجا ويراعي حال إخوانه وينفق ويبذل ويتصدق، فإن هذا أعظم الأجر في الأجر عند الله عز وجل. وكما قال عليه الصلاة والسلام المكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وأشار بيمينه وشماله أي يمينا ويسارا إشارة إلى كثرة الإنفاق وما ينبغي من البذل والتفاني في ذلك في الإنفاق في سبيل الله وفيما يحبه الله تعالى من أوجه الخير والبر. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. أول هذه الآيات نداء لنا أيها المؤمنون، قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدم على الله عز وجل في حكمه وشرعه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته أو بعد ماته في أمر سنته وشرعه، لا تقدم على ذلك رأيا أو مقالة أو اجتهادا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، بل تأمل قبل أن تنظر في المسألة أو أن تحكم في أي أمر ما جاء في القرآن والسنة من آيات أو أدلة، ثم بعد ذلك إذا كان لم تجد فإنه ينظر فيها إلى ما يقاس على ذلك مما هو مثله من القواعد والأمثال في الكتاب والسنة من القواعد العظمى والتشريعات والأصول التي يقاس عليها ما عداها أو ما كان مثلها. فبناء على ذلك أنه نعلم أنه لا يصح التقدم على الله تعالى في أمره وفي شرعه، ولا يصح أن يكون الإنسان فيما يقوله أو ما يأتي به من أعمال هكذا باتباع هواه، بل أن يكون راجعا في أموره كلها إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال ابن مسعود: فقد كفيتم، أي أن ما جاء في القرآن والسنة فيه الكفاية والغناء وفيه الخير كله لمن اهتدى به في أمر الطاعة وفي أمر العبادة، وأيضا كذلك في أمور هي من أمور الدنيا، وإن كان في أمر الدنيا الأمر فيه على الأصل الإباحة، وهو أيضا محكوم بتشريعات عظيمة وتوجيهات ربانية كريمة. واتقوا الله إن الله سميع عليم، تقوى الله عز وجل مأمور بها، فينصح بها الإنسان ويذكر بها في كل حين، لأنها تحول بينك وبين المعصية، وهي أيضا تذكرك بوجوب الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سميع لما يخرج وما يلفظه الإنسان مما يخرج من فم الإنسان وما ينطق به، وكذلك عليم بأحوال الخلق فالسر لديه علانية. وفيه إشارة أيضا إلى ما كان مما وقع من الصحابة رضي الله عنهم تأديب وتذكير لهم، بأن ما كان من أحوال قد يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وكان أولى أن يفعل غيره، كما وقع في صلح الحديبية، أن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم، فهذا فيه تذكير لنا وللأمة جمعاء. وفي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من أدبه كان يكلم النبي عليه الصلاة والسلام مسارة، أي بصوت خفي لا يكاد يسمع، تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ما جاء عن ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه حينما نزلت هذه الآية افتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر رجلا أن يبحث عنه، فوجده في بيته منكبا يبكي وقد غطى وجهه مما أصابه من الهم والحزن على ما كان، وقال: كنت أرفع صوتي فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه أن يقوله: أنك لست كذلك، بل أنت من أهل الجنة. روى ذلك البخاري في الصحيح. فأي شرف وأي إيمان كان عليه هؤلاء رضي الله عنهم. فلا ينبغي أن الإنسان حتى بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون رافعا صوته حينما يكون في مجلس فيه ذكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقوله، بل ينبغي أن نكون متأدبين. وكان أهل الحديث رضي الله تعالى عنهم في مجالس التحديث إذا حدثوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الراوي يروي كأن على رؤوسهم الطير من الخشوع والسكينة والإنصات والأدب مع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما حدث به. هذا من الإيمان، وهذا من تقوى الله عز وجل، وهذا من الأمر الذي يدل على سلامة القلب ومحبة هذا الإنسان لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وحذر الله من رفع الصوت كما قال الله: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، عياذا بالله، تحبط كما تحبط بالشرك من رفع صوته والعياذ بالله متعاليا فإن ذلك كان من أسباب حبوط عمله والعياذ بالله. وبذلك نعلم أن الإنسان حينما يكون في مجلس علم أن يكون دائما متأدبا حينما يسمع كلام الله تعالى أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يكثر اللغط والقيل والمقال والحديث. كذلك حينما يكون في المسجد فإن المسجد هي أو المساجد هي إنما جعلت لذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وتلاوة كتابه والذكر والاستغفار وما يحبه الله من الأعمال الصالحة من الصلوات وغير ذلك. فالأدب فيها هو أدب مع الله تعالى وأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث عن هذه الآيات بقية إن شاء الله، سائلا الله تعالى المولى الكريم أن يرزقنا حبه وحب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحب كل عمل يقرب إليه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
قرآننا النبراس حدث به الجلاس، علم وتبصرة ثمر لخير غراس، ثمر لخير غراس.
لبيانه عقلي قد وافق الإحساس، وجرى بحيث دمي وسرى مع الأنفاس. قرآننا الغالي ومحط آمالي ودليل قافلتي ومقيم أعمالي.
قد جاء شرفنا بالخير عرفنا، لمحمد يوحى بشرى لكل الناس، لمحمد يوحى بشرى لكل الناس.